بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الإخوة الأخوات، نواصل قراءتنا من كتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى. يقول بعد أن انتهى من باب زيارة أهل الخير مجالستهم، أتبعه بباب فضل الحب في الله، لأن أصل هذه الزيارة وأساسها هو الحب في الله. قال: باب فضل الحب في الله والحث عليه وإعلام الرجل من يحبه أنه يحبه، وماذا يقول له إذا أعلمه. قال: وقال الله تعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. وقال تعالى: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم. فهذا الباب باب عظيم، وهو من علامات كمال الإيمان. الحب في الله الإخوة من أعظم اللذات في الدنيا. إذا كان الحب من أعظم المشاعر وأحلى أعمال السرائر، فكيف إذا كان هذا الحب لأجل الله وفي الله؟ لا شك أنه ستكون له لذة أخرى، وهذا لا يستغرب منه لأنه متصل بالله جل وعلا. ولهذا تجد هذا في الواقع، ربما يغيب عنك شخص لسنوات طويلة لا تراه، وهو أخوك في الله وأحببته لأجل الله وتعاونتما على طاعة الله، ثم تلقاه بعد دهر طويل تشعر بأن هذا اللقاء من أحب ما يكون في حياتك كلها. سبحان الله، هذا الحب في الله هكذا له حلاوة عظيمة في القلوب، في قلوب أهل الإيمان. ربما يغيب عنك أحد أرحامك وتلتقي به ولا تشعر بشيء. هكذا الإخوة، إذا اتصلت حياتنا بالله، اتصلت محبتنا لله وبالله، واتصلت أعمالنا بالله، نجد البركة فيها، نجد اللذة فيها. كل شيء هالك إلا وجهه، وهكذا كل حب إنما هو عناء وشقاء إلا ما اتصل بوجه الله الكريم جل وعلا. فهذا أشرف أنواع الحب وأعلاها، ولهذا هذه المحبة لا تنقطع، كما قال ربنا جل وعلا: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. كل محبة بنيت على مصالح الدنيا وشهواتها، وبنيت على المصالح الشخصية، فهذه إلى زوال، تزول بزوال الدنيا. كم كان بينك وبين فلان علاقة، زالت هذه العلاقة وانتهت، لأن المصلحة قد انتهت. لكن إذا كانت العلاقة لأجل الله، هذه علاقة تدوم وتتصل حتى يوم القيامة. كل واحد يشكر الآخر ويقول له: أنت الذي دللتني على طريق الخير، جزاك الله خيرا، وأنت أعنتني على طاعة الله، وهكذا تستمر المحبة في الله وتزيد، وهكذا يلتقون في الجنة ويعيشون في الجنة ولا تنتهي أبدا. ثم ذكر المؤلف رحمه الله آيتين من القرآن الكريم. قال: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. رحماء بينهم، وهذه من آثار المحبة في الله، فالمحبة في الله تثمر الرحمة بين المتحابين في الله. قال رحماء بينهم، هكذا كان الصحابة رضي الله عنهم. ولهذا أتأمل هذه الرحمة هي من آثار المحبة في الله، كما قال ربنا جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين. تأمل، لما كانت محبتهم لأجل الله كانت العلاقة بينهم علاقة رحمة وتواضع، أذلة على المؤمنين، يعني يتواضعون فيما بينهم، يتراحمون فيما بينهم، كما كان حال الصحابة رضي الله عنهم. ولذلك ذكر الآية التي بعدها، ذكر فيها مثالا على هذا التراحم بين المهاجرين والأنصار، قال: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم، وهم الأنصار الذين سكنوا المدينة وعمروها بالإيمان قبل هجرة المهاجرين، قال: يحبون من هاجر إليهم. تأمل، أول ما وصفهم بهذا الوصف، يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، حتى ما قال حسدا، أو قال حتى أدنى حاجة، لماذا فضل الله المهاجرين وكتب لهم السبق؟ لا أبدا، يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم، يؤثرون المهاجرين على أنفسهم، حتى قاسموهم أموالهم وديارهم، كما تعرفون في قصة عبد الرحمن بن عوف وسعد بن الربيع رضي الله عنهما، لما آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار، وآخى بين عبد الرحمن بن عوف من المهاجرين وسعد بن الربيع من الأنصار، فقال سعد بن الربيع لعبد الرحمن بن عوف: ما لي نصفان ولي زوجتان، فانظر أعجبهما إليك فأطلقها وتتزوجها، وبيتي نصفان. فقال له عبد الرحمن رضي الله عنه: بارك الله لك في أهلك ومالك، دلني على السوق. وهكذا بدأ يتاجر حتى أصبح من تجار المسلمين. هكذا كانوا رحمهم الله تعالى ورضي الله عنهم رحماء بينهم، يحبون من هاجر إليهم، وهكذا حال من يأتي بعدهم. والذين جاءوا من بعدهم يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ثم ذكر شيئا من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب، قال: وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. متفق عليه. الإخوة، الإيمان له حلاوة، له لذة، وهذه أعظم لذات الدنيا، وكما قال بعض السلف: مساكين أهل الدنيا خرجوا منها وما ذاقوا أحلى ما فيها. قيل له: وما أحلى ما فيها؟ قال: محبة الله، أو معرفة الله وذكر الله. قال الله تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. هذا في الدنيا، والله الحياة الطيبة ليست بالمال ولا بالشهرة ولا بالشهوات والملذات الدنيوية الفانية، الحياة الطيبة الحقيقية طمأنينة القلب ولذة القلب بالإيمان. عندما تحب الله تشتاق للقائه، تتمنى لقاء الله ورؤية الله تعالى في الجنة، ويكون هذا أعظم شيء في قلبك وأنت تعبد الله، إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى، يريدون وجهه، تعيش حياة المشتاقين المحبين، يمتلئ قلبك من اللذة والحلاوة التي لا يمكن للسان أن يعبر بها. والله ما تساوي هذه اللذات الدنيوية ولا أدنى شيء من حلاوة الإيمان. فالإيمان له حلاوة حقيقية يذوقها من صدق في إيمانه، صدق في محبة لله. والنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث يرشدنا إلى هذه اللذة، كيف نذوق حلاوة الإيمان. ثلاث من كنا فيه. طبعا الأسباب كثيرة، وهذا من باب ذكري أعظم هذه الأسباب والعلامات. ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. وتأمل في دقة كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر ثلاث خصال في الحقيقة هي جامعة، من أراد أن يذوق حلاوة الإيمان فعليه بهذه الثلاث: تكميل المحبة وتفريعها ودفع ضدها. أولا تكمل محبة الله ورسوله، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وهذا يأتي بالصدق في الإيمان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده ولده والناس أجمعين. الله تعالى يقول: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها ومساكن ترضونها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. يعني لا بد أن تكمل محبة الله ورسوله حتى يكون الله ورسوله أحب إليك من أهلك، ولدك، زوجتك، مالك، تجارتك، مسكنك، من كل شيء في حياتك، لأن الله هو كل شيء في حياتك. من وجد الله فقد وجد كل شيء. والله لا يستحق شيء في هذه الدنيا أن تفرح به وأن تهتم لأجله وأن يعظم مطلوبك فيه وأن تحزن لفقده، لأن الدنيا كلها فانية، ما عندكم ينفد وما عند الله باق. ليس هناك مفروح به في هذه الدنيا إلا الله جل وعلا. تفرح بالله، تفرح إذا وفقك الله لذكره لعبادته، هذا الذي يستحق أن تفرح به. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. إذن المحبة ينبغي أن تكون لله ولرسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. وكيف لا يكون ذلك؟ والله هو الذي خلقنا ورزقنا وأطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا، ثم هدانا للإسلام، ثم هدانا للسنة، جعلنا على الصراط المستقيم، وآتاكم من كل ما سألتموه. الله أكبر، كيف ما تحبه القلوب؟ إذا كان الواحد منا في الدنيا الإخوة، لو صنع إليك رجل معروفا، تخيل واحد يؤويك، يعطيك قصرا، سيارة، وظيفة، أو يعني يعطيك راتبا يجري لك في حياتك ويكفي كل شيء، والله تستحي أن تعصيه، والله يتعلق قلبك به محبة ودائما تذكره وتود لقاءه. كيف برب العالمين الذي كل نعمة نحن فيها، كل نبضة قلب، كل طرفة عين، كل نفس، كل كلمة، هذه كلها من الله، وما بكم من نعمة فمن الله. ثم الله تعالى هدانا لأحسن دين، جعلنا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وجعلنا من أهل السنة، ماذا نريد بعد ذلك؟ كيف لا تتعلق القلوب بالله جل وعلا؟ أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما من الدنيا وما فيها. ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم تابعة لمحبة الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو رحمة الله للعالمين، هو أعبد الخلق لله وأعرف الناس بالله، هو الذي عرفنا على الله، بلغ هذا الدين وجاهد في سبيل الله لأجل دين الله، فنحبه لله وفي الله. حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب أو من أشد أمتي لي حبا ناس يكونون بعدي يود أحد لو رآني بنفسه وماله. قال أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. ثم إذا كملت محبة الله ورسوله في قلبك تتفرع هذه المحبة في معاملاتك، تتعامل مع الناس لأجل الله. ولهذا قال وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله. ما تحب إنسانا لمصلحة دنيوية ولا لقوته ولا لجاهه ولا لملكه ولا لشهرته ولا لأنه وافق ما تحبه من شهواتك. فلان يحب هذا اللاعب وفلانة تحب هذه المطربة وهذه الممثلة، لماذا؟ لأنها تحب هذه الشهوات. وهكذا للأسف أصبحت محبة الناس أو كثير من الناس لأجل الدنيا، يتحابون لأجل الدنيا، ثم إذا ذهبت هذه المصالح ذهبت هذه المحبة وانقطعت. وذلك تجد بعضهم يقاطع بعضا إذا فاتت مصلحته أو إذا استأثر عليه أخاه بالدنيا، يحاسبه أنت أخذت أكثر مني. لماذا؟ لأن المحبة للدنيا. لكن إذا أعطاه يرضى ويحبه، وإذا منعه ما يعرفه ولا يسلم عليه. لكن انظر إلى الحب في الله، يقول بعض السلف المحبة في الله لا تزيد بالبر ولا تنقص بالجفاء. الله أكبر. المحبة في الله كانها يعني دائمة ثابتة لا تزيد بالبر. صحيح البر مطلوب، لكن يعني أنا ما أحب هذا الشخص لأجل إحسانه وبره، أنا أحبه لأجل الله لأنه مطيع لله، لأنه هو عليه علامات الحب لله، فأنا أحبه لأجل الله لأنه قريب من الله حتى لو كان من أفقر الناس. لا تزيد بالبر ولا تنقص بالجفاء، حتى لو ما سأل عني فترة طويلة ما اتصل علي، تبقى هذه المحبة لأنها لله وفي الله، ليست لأجل المؤانسة كما هي الآن محبة أهل الدنيا. فلان يتغير عليك، لماذا؟ لأنه والله من زمان ما اتصلت عليه، وكأننا لسنا بأصدقاء، فيحصل بينهم شيء من التباغض وسوء الفهم. فلان لماذا حصلت بينك وبين مشكلة؟ والله فلان ما ابتسم في وجهي، فلان ما سلم علي، فلان ما سأل عني، أنا كنت مريض، فلان ما مر علي. طيب التمس لأخيك العذر. إذا كانت حقا محبتك لله والله ما تبالي بكل هذا. إذا علمت حقيقة أنه يحبك لأجل الله فهذه الأغراض الدنيوية كلها تسقط أمام محبة الله تعالى. الله أكبر. لذلك الإخوة ما نستغرب من بقاء هذه المحبة ودوامها، لأنها لأجل الله. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان، فيفوز بحلاوة الإيمان. إذن وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله. ولذلك الإخوة جاء عن بعض السلف أنه كان يقول إذا أحببت أحدا في الله فأقلل حديثك معه في الدنيا. الأخوة في الله لأجل الله، فما تكون لأجل الدنيا وإذا جلستم تتكلمون على الدنيا أو في الدنيا أبدا. لذلك هكذا المحبة في الله فيها مذاكرة، فيها تعاون على الخير، كما كان بعض الصحابة يأخذ يد صاحبه ويقول تعال يا أخي نجلس نؤمن ساعة، يتذاكرون نعمة الله عليهم، يتذاكرون مسألة شرعية، آية من كتاب الله، وهكذا تزيد المحبة في الله. إذن وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله. ثم من كمال الإيمان أن تدفع ما يضاد الإيمان، وأعظم ما يضاد الإيمان الكفر، ثم شعب الكفر وما يتبع ذلك من المعاصي والآثام. قال وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. شوف كيف إنسان يعني تخيل إنسان يقذف في النار يحترق في النار، كيف الإنسان يهرب من النار ويكره هذا الأمر؟ هكذا ينبغي أن يكون تكون كراهيتك للكفر ولأهل الكفر ولشعب الكفر وللمعاصي والذنوب والآثام. فمن وجد في نفسه بغضا للمحرمات، وإذا رأى المحرمات والمعاصي يتمعر وجهه، يحترق قلبه، تمنى أن يغير المنكر، لكن بالضوابط الشرعية بقدر المستطاع، هذه علامة الإيمان. أما إنسان يعني يخالط أهل الفجور والمعاصي ويسمع الموسيقى وينظر إلى المتبرجات والسافرات والعاريات ولا يتحرك قلبه، يضحك ولا كأنه حصل شيء. للأسف الآن هذا مما ابتلي به الناس في زماننا، يخرج إلى الأسواق والمولات ويتمشى ليس له حاجة فيها، ماذا؟ والله يريد أن يذهب الملل من حياته، فينظر إلى العاريات ويسمع الأغنيات والموسيقى ويعرض إيمانه للنقص، لا يشعر بشيء في قلبه، هذا يدل على ضعف إيمانه، ربما يدل على موت قلبه. هذه علامة ذوق حلاوة الإيمان، أن يكره أن يعود في الكفر. المقصود يكره أن يعود في الكفر يعني أن يبتعد عن الكفر، البعد عن الكفر يكون بالبعد عن الكفر وأسبابه والمعاصي. أن السلف رحمهم الله كانوا يقولون المعاصي بريد الكفر، الإنسان إذا أكثر من المعاصي وانغمس فيها وتساهل فيها وتهاون فيها ربما تجره إلى الكفر ولا يشعر والعياذ بالله. يعني مثلا ينغمس في شرب الخمر والزنا ويصر على هذا، ربما يستدرجه الشيطان حتى يخرجه من دائرة الإيمان. نعم هو عند أصل الإيمان والآن هو فاسق، لكن مع والعياذ بالله التمرد على أوامر الله يقول الشيطان أنت لا خير فيك، لماذا تصلي إذن؟ لماذا تذكر ربك؟ فيبدأ يترك الصلاة، إذا ترك الصلاة ذهب دينه، ذهب إيمانه. أو ربما بعد ذلك يعني يستفزه الشيطان، فربما إذا منع من هذه المعصية مستعد أن يبيع دينه وإيمان لأجل هذه المعصية، مستعد أن يسجد لامرأة حتى تمكنه من نفسها كما حصل لبعضهم، مستعد أن يكفر بالله وأن يسب ربه والعياذ بالله حتى يحصل على هذه المعصية، أو إذا منع منها أو أوذي فيها يبدأ هكذا يغضب ويتكلم بهذه الكلمات والعياذ بالله. أنا أذكر أختم المجلس بهذا، واحد يخبرني كم المدمنين، قال كنا مع بعض في رفقة ويجتمعون والعياذ بالله على شرب الخمر وتناول المخدرات، يقول واحد منا كان يمزح كثيرا، فماذا فعل؟ هذا قبل أن يشرب الخمر هو في وعيه، أخذ زجاجة الخمر وضعها أمامه ثم سجد لها والعياذ بالله. شوف يعني هذا والعياذ بالله يصل به الأمر إلى الكفر، يتلاعب بهم الشيطان. لماذا؟ هكذا تصنع الجرأة على محارم الله. فالمسلم المؤمن الصادق في إيمانه يكره المعاصي وهذه القاذورات والشهوات، بهذا تحفظ إيمانك. فنسأل الله تعالى أن يذيقنا حلاوة الإيمان ولذته، صلى الله تعالى أن يرزقنا حبه وحب من يحبه وحب عمل يقربنا إلى حبه، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو في دعاء. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.